السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أدلة وجوب الفحص ولزوم الفحص. ومر بنا أن أدلة وجوب الفحص ولزوم الفحص بناء على الوجه الذي ذكرناه أولا، والذي هو يعتمد على تصوير نتيجة الفحص أو نتيجة الفحص أو علة الفحص أو غاية الفحص، حيث مر بنا أن قسم من الفحص بتقرير من صاحب الكفاية والميزة النائني، على أقل تقدير قسم من الفحص هو عبارة عن في الأصول العملية مثلا عبارة عن أصل تحصيل المقتضي، أصل تحصيل المقتضي، الشكل المقتضي، تحصيل المقتضي. وهذا التفسير اللي هو عصر تحصيل المقتضي، حيث مر بنا بعد أنه كذلك في الشك في الفحص في الأدلة الاجتهادية، إذا كان عن دليل متقدم يكون شك في المقتضي. هذا التفسير لمعنى ماهية الفحص بغض النظر عن دليل الفحص، هذا التفسير لماهية الفحص، هذا التفسير كما مر بنا هو بنفسه دليل، نعم هو بنفسه دليل على الفحص. لأن هذا التفسير إذا أردنا نتعمق فيه، بل حتى إذا فسرنا الفحص عبارة عن الفحص عن رفع المانع، نفس هذا التفسير سواء فسرناه بالفحص عن المانع أو فسرنا بال أو فسرنا على حل بالفحص عن أصل وجود المقتضي، هذا التفسير ينطوي على نفس دليل لزوم الفحص. كيف؟ كما مر بنا، لأن هذا التفسير يبين لنا أن الأدلة في الأصل، الأدلة الشرعية الحجية الشرعية أو الحجج في الشرع سواء أدلة اجتهادية أو غير اجتهادية، هذه الحجج من الأصل النظر إليها بأنها حجج مستقلة تماما عن بعضها البعض، هذه النظرة غير سديدة وغير صائبة، غير سديدة وغير صائبة. بل الحجج في الحقيقة عبارة عن منظومة مجموعية. إذا قرر من الأول أن الحجج عبارة عن منظومة مجموعية، أصلا حينئذٍ البحث عن لزوم الفحص، عفوا السؤال عن الدليل على لزوم الفحص لا مجال له، أو الاعتراض على لماذا لزوم الفحص لا مجال له، أو يكون الجواب بالتالي سهل واضح باعتبار أنه الفحص عبارة عن اكتشاف نفس المنظومة، عبارة عن لأن الحجية المطلوبة للمنظومة وللنظام وللمجموع. لنظام الحجج، لمنظومة الحجج، لمجموع الحجج. وليس الحجية لذات الحجة بشكل مستقل. إذا كان من الأول مقرر في ماهية الحجية هو هذا المطلب، حينئذ لا معنى للاعتراض أو الاستغراب السؤال ما هو الدليل، بل الدليل مطوي في ذات معنى الحجية، باعتبار الحجية هي في الأصل هنا ليس حجة مستقلة كي نقول ما الذي يقف أمام هذه الحجية، ما الذي يعارض يناط يصارع يوازي يناطح الحجية. هي الحجية في الأصل لم تقرر لهذه الحجج بشكل مستقل، هي حجية منظومية. إذن الدليل الأول هكذا صار، أن مقتضى كون الحجج مجموعية منظومية في نظام هو أن الفحص عبارة عن اكتشاف بقية أجزاء الحجة، الحجة ليست منفردة لحلقة أو حلقتين. دعوني هذا المبحث شوية أقف فيه أكثر، لأنه هذا المبحث جدا هام، مو لأجل فقط لزوم الفحص. أي نعم بهالمعنى. دعونا نقف أكثر في هذا البحث، لأن هذا البحث ليس فقط عن مسألة وجوب الفحص ولزوم الفحص، هذا البحث أعمق من ذلك بكثير أهمية. البحث الفحص أعمق من ذلك. كيف؟ هذا البحث في الحقيقة يرجع إلى ماذا؟ هذا البحث يرجع إلى الفحص عبارة عن معرفة الأدلة والدلائل على الدين أو على المعرفة الدينية. يعني إذا أردنا بعبارة عقائدية أو عبارة معرفية أو عبارة ثقافية أو عبارات أخرى، هذا البحث في لزوم الفحص عبارة عن المنهج في نظرية المعرفة الدينية، المنهج في نظرية المعرفة الدينية، أو قل عبارة أخرى عن نظام المعرفة الدينية، مو نظام الدين نفسه، لا نظام المعرفة، يعني الحجية وما شابه ذلك، أنه نظام مجموعي وكذا، وليس هذا ليس بأمر سهل، كما مر بنا تنبيه على هذا المطلب، وهو أن كثير من الانحرافات التي تقع في الدين سببها هو هذا، حسبان بشكل خاطئ أن الدلائل الدينية دلائل مستقلة عن بعضها البعض، بينما هناك ترابط منظومي نظامي حججي بين الدلائل الدينية، وليس هناك تفكيك أو استقلال. ولذا من يريد أن يؤسس رؤية دينية كاملة عن الدين من خلال آية أو سورة أو رواية مثل ما عند السلفية الآن، هذا ما يمكن يتكامل، ما يمكن، لأن الدين طبيعته دلائل الدين طبيعته منظومة نظام. دعوني أذكر شيء بعد أكثر توضيحا. الآن لو أراد شخص أن يكون لنفسه معرفة دينية من خلال ماذا؟ مثلا بعد أكثر من هذا، من خلال أدلة التوحيد، ما يمكنه، أو أدلة التوحيد طبعا ما يمكنه، كما أنه موجود الآن بعض الاتجاهات حتى داخل خاصة من خلال بحث التوحيد نظرة كاملة شاملة عن الدين بكونه. صحيح التوحيد مهيمن على كل المباحث، هذا صحيح، ولكن ما يمكن الدلائل القائمة على النبوة، الدلائل القائمة على الإمامة، الدلائل القائمة على المعاد، الدلائل القائمة على أعمدة أخرى في الدين ما تخليها في الحسبان ما يمكنك أن تستخلص نظرة حقيقية شاملة جامعة عن الدين. الآن مثلا السلفية وهذا الخطأ والاشتباه، يعني الدلائل مثلا عن تفاصيل مباحث النبوة وحقائق النبوة ومقامات النبوة والإمامة والوصاية، هذا خلوها على جنب، فقط تمسكوا ببعض فصول التوحيد، بعد مو كل التوحيد، التوحيد هم ليه فصول، التوحيد نفسه ليه فصول، أخذ فصل من فصوله. طبعا بعض الخاصة ما كذا، ما أنا ما أقول بس هذا، حتى بعض الخاصة من العرباء من فلاسفة من كذا هم عندهم هذا الاشتباه. صحيح التوحيد مهيمن على كل شيء، لكن التوحيد إذا أخذت التوحيد وما أخذت بقية الدلائل وفصول الدين، ما يمكن تستقر لك أو تتكون لك نظرة كاملة شاملة عن الدين، ما يمكن، بل لابد من نظرة مجموعية شاملة ولو شيء مهيمن. الآن مشابه واحد يقول أنا أكتفي بالفقه الدستوري بالقانون الدستوري، لكن ما أعتني بالقانون البرلماني النيابي، يمكن ما يتكون له قانون كامل. أو واحد يقول أنا أعتني بالفقه الدستوري وأعتني بالفقه النيابي للمجالس النيابية البرلمانية، ولكن لا أعتني بالفقه والقانون الوزاري، ما يمكن، شلون يصير؟ لابد شيء ده متكامل مع بعض البعض. أو يقول أعتني بهالثلاثة ولا أعتني بالفقه البلدي إلا في المحافظات، ما يمكن. هذه كلها مجموعة واحدة مترابطة تفسر بعضها البعض، تجتمع مع بعضها البعض. فالمقصود هذه على كل آفات تحصل كثيرا، واحد لازم ينتبه لها. لذلك في الأبواب الفقهية هكذا، أيضا الأبواب الفقهية إذا واحد يريد يقرأها منفصل عن بعضها البعض الأبواب، الكلام نفس الكلام، لأن هي طبيعتها مجموعة مترابطة متداخلة منفتحة على بعضها البعض، تؤثر على بعضها البعض، الإحاطة لها تأثير، التتبع في الفقه لها تأثير. ليش؟ هو هذه نكتته، العارضة الفقهية لها التأثير، فالسبب هي الإحاطة، التتبع نفس الكلام. وكذلك أيضا كما ذكروا أن العقائد له تأثير على فقه الفروع، فقه الفروع له تأثير على العقائد. هاي وصية من كبار صدرا عن صدر، أو على إتحال جيلا عن جيل يوصون بعضهم البعض، أن العقائد وفقه الفروع جناحان يطير بهما العالم، وإلا بدون بجناح واحد يصيد نوع من الانتكاسة. ولماذا؟ لأنه طبيعة الدين منظومة واحدة، نظام واحد. فهذا أمر مهم، أمر ضروري. حتى ذكروا هذا المطلب، أن لو إنسان تضلع بفقه الفروع ولم يعلم نظام الشارع في فقه الأخلاق والآداب، يعني ما يسمى بالفلسفة الأخلاقية لفقه الفروع، ما يسمى بالغايات الأخلاقية لفقه الفروع، فتاوى ذاك الفقيه قد تصير محرجة. ليش؟ لما تصف في غاية الفقه، والمفروض أن غاية الفقه ما هي؟ هذاك النظام الأخلاقي. فدي إذن الدين مجموعة متكاملة مع بعضها البعض. إذا لم تربط حلقات الدين طبقاتها مع بعضها البعض، إنسان واقعا تصير عنده نظرة إفراطية في جانب، انفلاتية في جانب، بخلاف لما تصير عنده نظرة مجموعية. أصلا النظرة المجموعية نظرة مهمة في معرفة الدين، في دلائل الدين. وكل ما تصير عندك جامعية للمجموعية أكثر فأكثر، كل ما كانت نظرتك حقيقية متوازنة للدين أكثر فأكثر. هذا بحث إذن مضطرد، مو فقط في فقه الفروع، كما لنا مر بنا مرارا، أصول الفقه علم ليس لفقه الفروع وحده، أصول الفقه ميزان للبحث في كل العلوم الدينية. أصول الفقه منهج يبين لنا المعارف الدينية في كل علوم الدنيا. منطق العلوم الدينية كما مر بنا مرارا تعريف علم أصول الفقه. هذا البحث في الفحص أيضا كل مسألة في علم الأصول لا يعني نحصر تطبيقها على فقه الفروع فقط. كل مسألة في علم الأصول في الحقيقة هي يحتاج إليها في العلوم الدينية كلها، في العقائد، في الأخلاق، في السيرة، في الرجال، في الدراية، في الحديث، في كلها. فيأتي الكلام فيها لزوم الفحص لماذا؟ لزوم الفحص لماذا؟ أنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد أعرفها من خلال حدث معين لسيرة النبي، أقدر أعرف شخصية النبي صلى الله عليه وآله وأفسر ده الفعل اللي قام به النبي، ما أقدر، ما يمكن إلا من لما أجمع مجموع أفعال النبي صلى الله عليه وآله، مجموع سيرته، حينئذ أقدر أتعرف على حقيقة فعل النبي تقريرا لما جرى. فهذه أمر مهم، النظرة المجموعية الجامعة كذا أمر بالغ الأهمية. تعبير لطيف عند صاحب الجواهر يقول لو كان في موارد من الجواهر، يقول لو مضمون كلامه لو كان الفقيه ينغر ببعض العمومات يعني لما بقي حجر على حجر في الدين. يعني أصلا كان ينخدع الفقيه، يعني ما يمكن، يعني ليش ايش المراد صار الكفاية، يعني يريد ان يقول بعض الأدلة ما يمكن الاكتفاء بها في تحديد الواقع والحقيقة، لابد من مجموع. طبيعة بناء الدين نظام مجموعي، بناء مجموعي، مو هو بناء عمود واحد او جدار واحد او لبنة واحدة، هو طبيعة المجموع. فهذا امر مهم بالغ الأهمية وقابل للتوسع كثيرا في المباحث في كل معارف العلوم الدينية. لذلك أحد ثمرات اللي ذكرتها لكم وهي في علم الرجال، علم الرجال المشهور قدماء ما يبنون على النظرة إلى سند الحديث وطريق الحديث نظرة أحادية فقط، يدرسون طريق الحديث وسند الحديث نظرة أحادية، يعني يشوفون في نفسه كيف، بعد ذلك ينظرون إليه في جنوب نظرة مجموعية ضمن روايات مستفيضة ومستفيضة في قرائن. أصلا أنا كما سيأتي إن شاء الله بمشيئة الله إذا الله أحيانا قوانا في مبحث الحجاج مبنى الشيخ المفيد، مبنى السيد المرتضى، مبنى الطبرسي، مبنى ابن إدريس القدماء، هذا الشيخ الطوسي، وأنا أصور الشيخ الطوسي مو مخالف لهم، إنما بلورة الشيخ الطوسي نعم مخالفة لهم. حقيقة الاختلاف بين القدماء مع المتأخرين في حجية خبر واحد ما هي؟ القدماء يقولون خبر الظني ما نعمل به، معروف عنه الشيخ الأنصاري في رسائل نقل عنه، احنا ما نعمل بخبر الظني، إذن تعملون بماذا؟ بخلاف الشيخ الطوسي مثلا يقول لا نعمل. وإن كان الشيخ الأنصاري حاول يجمع بين كلام الشيخ الطوسي والقدماء، شلون يصير يتخالفون؟ يعني كل القدماء على هذا، القدماء يقول لا بس نعمل بالعلم، دققوا في كلامهم، يعني هم مرادهم هذا، إن ما يصير نعمل بخبر واحد لمفرده. حتى شبهات ابن قبة لاحظ تعبير الشيخ المفيد أو السيد المرتضى أو ابن إدريس أو الطبرسي أو غيرهم من القدماء، يقولون لا نعمل بخبر واحد إلا إذا ضم إليه كذا 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 قرائن، يعني مجي نظرة مجموعية، نظرة مجموعية الدين، إلا إذا شاهد، تعبيرهم شاهد من كتاب وسنة، شاهد يعني ضميمة، يتنظر له ضمن مجموعة، ما يمكن خبر واحد تعمل به أنت من دون ما تعرف مضمونه، ما هي مناسبته مع منظومة الدين ككل، منظومة أبواب الفقه. كلامه صحيح. لذلك لاحظ، أنا أجيب لكم دليل آخر عن نفس البحث، عن نفس المدعى، عن نفس الكلام. الآن تقريبا من الأمور المتواترة عند الفريقين، عند كل المسلمين، أن أي دليل في الدين سيما خبر واحد افترض من أكبر الحجج والأدلة الإجتهادية، لا يمكن في الدين العمل بخبر الواحد إلا بعد، بعد ماذا؟ هذا أمر ضروري عند المسلمين ككل، إلا بعد العرض على الكتاب والسنة. هذا من الشرائط الذاتية، هذا مو من شرط من باب الترجيح والتعارض، غير ذاك الترجيح بالكتاب والترجيح بالسنة. عندنا طبعا ترجيح بالكتاب والترجيح بالسنة، هذا في باب الترجيح مقام، وعندنا مقام آخر وهو ماذا؟ وهو أصل أن خبر الواحد من شرائط الداخلية الذاتية للحجية لخبر الواحد نفسه، ما هو؟ أن لا يعارض الكتاب والسنة، أو أن يوافق الكتاب والسنة. زين، تعال فسر لي هذا الشرط ما هو معناه؟ هذا الشرط ذاتي، مو تقولي بعد خارج. دائما نلتفت، هذا مبحث مهم يعني معترض بين قوسين، فرق بين الترجيح بالكتاب والسنة، ذاك مقام آخر، مقام آخر، وبين أصل حجية خبر الواحد متقومة بموافقة الكتاب والسنة أو عدم المخالفة للكتاب والسنة. هذا مو باب الترجيح، يعني لو حتى انت حصلت خبر واحد ما له أي معارض لكنه مخالف الكتاب والسنة القطعيين، خلاص. بل حتى إذا خالف الكتاب والسنة، الكتاب الدلالة الظنية في الكتاب والسنة الدلالة الظنية بنحو التباين، أيضا ليس بحجة. مو خبر واحد فقط، كل أدلة الدين هكذا. جيد، يعني كل الأدلة الشهادية هكذا، ظهور، عموم، خصوص، طريق، صدور، خبر واحد خبر صدور، يعني طريق الصدور، لا حتى الدلالة، حتى الدلالة الدليل، دلالة الظهور. إذن لاحظ هذا دليل نفسه على نفس البيان الأول، أن وهذا ليس فقط في فقه الفروع، أيضا في المعارف، كل شيء يعرض على يعني محكمات الكتاب والسنة، هوامش الدين كلها، مساحات تفصيلية في الدين تعرض على المنطقة المركزية، سموها المنطقة الخضراء، المنطقة المركزية تعرض على المنطقة المركزية في الدين، وهو على محكمات الكتاب ومحكمات السنة في العقائد، في الأخلاق. لذا زين، هذا واضح في يعني إذا نفس حجية الحجج مأخوذ فيها النظرة المجموعية حتى الدليل العقلي. نعم، نفس الشيء، محكمات العقل، محكمات العقل مو ظن، مو نظريات العقل، محكمات بديهيات العقل. طبعا ذاك ذكرنا في الإمام الإلهية في الفصل الأول، محكمات العقل، محكمات عفوا الكتاب، محكمات السنة، محكمات العقل البديهية، ومحكمات شيء آخر رابع بعد، الوجدان، لو المشاهدات المكاشفات مو ظنية النظرية، للوجدان البديهي، هل هي يسمونها يعني مكاشفات، يعني كشف الله عيانا في قلب الإنسان عن أمور وجدانية، هي غير على العقل النظري، العقل العملي يعني الوجدان. يعني حتى في المشاهدات والمكاشفات هذه مو حجة إذا كانت من غير المعصوم، لكن المنطقة الوجدانية البديهية عند الكل العيانية اللي يعينها كل واحد، إنه مثلا يتألم ما يتألم، فهذه كلها، هذه كلها مشاهدات، بس مشاهدات بديهية، مكاشفات لكن مكاشفات بديهية، هذه أيضا محكمات. فأربع محكمات لدى الإنسان إن لم يكن بعد أكثر، هذه المحكمات شيء طبيعي، محكمات فطرية مع محكمات الكتاب والسنة، القوى الفطرية البديهية التي فطر الإنسان عليها محكماتها مع محكمات الكتاب والسنة، طبعا هي المدار. المقصود فلما تكون هي المدار يعني ماذا؟ إذن يعني الدين نظرة مجموعية، يعني ما يمكن لك أن تستقل بخبر بمنأى عن الكتاب والسنة، مو طريق صدوره يا أخوان، مضمونه، نفس مضمون خبر الواحد، مضمون خبر الواحد إذا لم توجد مقارنة بينه وبين مضامين محكمات الكتاب والسنة، مناسبة مضمونية، تناسب مضموني، نسب مضموني. إذا لم يوجد أصلا هذا ما يمكن يكون حجة. مو شوف لاحظ هاي بعد تعبير لطيف واحد يقدر يعتمده، أنه التناسب أو المقارنة يعني نسب، نسب لابد له نسب ويا مضمون الكتاب والسنة. إذا ما له نسب هذا عديم النسب، هذا غريب مطرود، لابد له نسب، نسبة معينة، له نسبة، لتناسب، لتوافق، وهذا معنى ما وافق الكتاب والسنة فخذ. يعني لنسب صلة، ارتباط، وحدة مضمون، مو وحدة حرفية. طبعا وحدة حرفية لا، بس تقريبا فرع أصله من القبيل. إذن هذا مهم نفسه، وهذا تقريبا من الأمور المتواترة في الدين، أن كل شيء تعرضه على ماذا؟ على الكتاب والسنة. هذا مو شرط، ذكرت حمرنا بنا مرارا، ليس في مقام الترجيح يا أخوان، ذاك مطلب آخر، في مقام أصل الحجية. لحجية أي حجة لابد أن يكون يعني ما حد من المسلمين يجهل هذا المطلب من تواتره، أنه لابد أن يكون ماذا؟ موافق للكتاب والسنة وبديهيات الفطرة، عقل وكذا، موافق غير مخالف، يعني ليه تناسب، يعني ليه نسبة، مو تناسب فقط، نسبة نسبة نسبة، يعني ماذا؟ فرع غصن، غصن ساق، ساق أصل. طبعا ليحدد النسبة علم أصول الحكم، علم أصول القانون اللي ذكرنا مرارا موجود في علم الأصول، علم أصول القانون. علم أصول القانون، أصول قانون، أصول القانون يعني أصول الأحكام يسمونه، أصول الحكم يسمونه، أصول الأحكام يسمونه، مبادئ أحكامية يسمونها، كلها معنى مبدأ الحكم، مبادئ الأحكامية، مبادئ الأحكام. دائما الميزناني غير يعبر عنها، حتى صاحب الكفاية، المبادئ الأحكامية يقول ليست من علم الأصول مسائل الأصول، إنما هي مقدمات تصورية أو تصديقية ضرورية لمسائل الأصول. الصحيح لا، هي مو مقدمات، هي عمقيات محورية في علم الأصول. هذه المبادئ الأحكامية أصول القانون، أصول الحكم. لاحظوا يا أخوان كيف أن الأدلة الاجتهادية برمتها قوامها عمودها المركز الأصلي ما هو؟ أن يكون مضمون ده الدليل الاجتهادي الظني الظاهر موافق شو؟ كتاب السنة. موافق يعني ماذا؟ الوفق لا تكتشفه إلا بعلم أصول القانون، يعني نسبة تناسب. كيف القانون مثلا، من باب المثال، كيف القانون الوزاري ينحدر، يتنزل، يشتق من القانون الوزاري، من القانون النيابي، وكيف ينحدر ويتنزل القانون النيابي، المجلس النيابي، من القانون الدستوري، وكيف فصول القانون وكيف فصول قوانين الدستور تتوالد من بعضها البعض، توالد، هذا توالد ثبوتي مو إثباتي، مو استكشاف. صح، هو وظيفة علم أصول القانون هو هذا، اكتشاف التناسب، أي النسبة الذاتية الثبوتية، موافق للكتاب والسنة، وفاق، يعني بينهم نسبة، وحدة، تناسب. هذه مو نسبة صدور، هذه ليست نسبة صدور ولا بطور، هذه نسبة ذاتية مثل الجنس العالي مع الجنس الداني. اي نعم، لذلك الذي لا يقف على الربط بين بعضها البعض ولا الربط مع القرآن يقول لي معذرة القدماء الشيخ المفيد عبر عنا حشوي. حشوي يعني ما يعني بس يقرأ السطح من الأدلة. الشيخ المفيد وغيره مثلا الشيخ الطوسي الشيخ سيد المرتضى عندهم حملة على يقرأ الحديث وكذا بس سطحة حرفية يأخذها بالفاظة ما يلتفت شلون النسيج المترابط بين بعض البعض يعبر عنها الحشوية. بينما تعبيرهم هم حتى ابن إدريس وغيره المحصلين من أصحابنا، المحصلين يعني يتعمقون يلتفتون إلى الارتباط يتفون يفهمون المضمون. ولذلك هم يصرون بإصرار وبتشنيع على الذي يعمل بأخبار الآحاد. يا بشيش تعملون بواش؟ قال آحاد يعني منفرد، ما يصير تعمل بخبر الواحد آحاد. إذا ما أعمل بأخبار أحد ما أعمل بماذا؟ قال أعمل بالمجموع القرائن والدلائل، هو هذا مرادهم. إذا شلون أنا أعرف هذه قرينة على هذا المطلب غير تناسب مضموني موجود؟ يقولون ما يمكن تعمل بخبر من دون شاهد من الكتاب والسنة. هذا كلام الشيخ المفيد سيد ابن قضاء ابن إدريس طبرسي، يقولون أنت ما عندك دين. هاي تعبيرهم صدق، أصلا ما عندك دين إذا تعمل خبر واحد بدون ما تجي تشاهد الكتاب والسنة. شلون شاهد؟ شاهد يعني تناسب مضموني، تناسب. أصلا ما يسمونه حين يحكوا بحث يقولون تأصيل قرآني. تأصيل قرآني يعني شنو؟ يعني أصل هذا الحكم أجد ليه شاهد من الكتاب. فقه القدماء تلاحظ فقه القدماء فرق عن فقه المتأخرين. وهذا فقه القدماء دائما يبدأ بآيات قرآنية ثم أحاديث نبوية ثم أحاديث المعصومين عشان الشبكة تصير لها واضحة. البحار رحمة الله عليه ما من باب، هذا دليل على أن المجلسي كيف هو رجل عميق مو رجل سطحي حشوي، لا عميق يعني عميق ذهنا عميق فكرا عميق علما ومعلوماتيا. كل باب ما من باب يبدأ شلون عظمت يعني عظمت البحث العلمي عنده رحمة الله عليه إنه يبدأ بآيات قرآنية، مو آية واحدة يا ليت بس آية، يستقصي كل الآيات الموجودة في القرآن المناسبة لهذا الباب يجيبها. اللي بحيث السيد بروجردي تأثر من المجلسي جامع حديث الشيعة هذا هكذا، لأنه هو الأصل أدنى القرآن السنة النبوية تفسير للقرآن ثم سنة المعصومين تفسير هذين المتنين المقدسين القرآن والسنة النبوية. زين بعبارة الأصوليين نفسهم، ولو أطلتنا اليوم آخر كلمة أقولها بس غدا بعد نتابع بحث مهم يا أخوان. أنا أعتبر هذا البيان لهذا المبحث بيان بلغة أصول القانون، مو بيان بلغة دليلية الدليل أو مو بلغة الاستكشاف. الاستكشاف ما يعلمك على العمق. نقف عند هاي النقطة قضية القرآن وكذا. وصلى الله على محمد وعلى آله.